بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القاسم محمد وعلى آله الطيبين. ونعمت الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن المضارب هل التخرج على أساس القواعد العامة لدي العامة في الصحة حتى إذا نشأت بشرطية شيء أو مانعية شيء آخر فنتغلب على هذا الشرط أو المشروط على تلك المانعية مثلا بالرومان كما فعلنا ذلك بالنسبة للبيع والإيجار ونحو ذلك من العقود في الرقم، أو أنه لا، المضاربة هي على خلاف القواعد العامة. فيها تنبيه ما لا يملك، وفيها تمليك، وفيها خلاف قانون التبعية وخلاف قانون المعاوضة في البيع على ما تقدم لديك. إذا كان ملخص البحث والحديث فيما سبق، قلنا بأن هنا أثيرت جملة إشكالات، وبالتالي التغلب على هذه الإشكالات لا يكون باللجوء للقواعد العامة لمخالفة إذن المضاربة مع القواعد العامة فيها، وإنما لابد من التماس الدليل الخاص، روايات مثلا خاصة، سيرة المتشرعة والسيرة القبائية المستمرة إلى زمان المعصوم التي كانت بمرأة بالمسمع المعصوم ولم يردع عنها حينئذ الشارع هذا اللي حينئذ تقطع. وقلنا هنا في جملة إشكالات أثارها السيد خوي قدس سره، وقلنا أن يركب تلك الإشكالات يعني حتى مع الأمانة الناقض ذكرنا كلام السيد الخوي قدس سره في هذا المشهد. هذه الإشكالات التي تقدمت معنا حينئذ قابلة للعلاج على ضوء ما مر معكم في القواعد العامة في باب البيع، يعني بالبيع هو كليات حينئذ باب البيع هي كليات باب العقود مش بخصوص حينئذ البيع، الشرائط العوضين وشرائط المتعاقدين الصيغة الإجابة القبول وشو إلى آخره، هذه شرائط عامة وكليات عامة بالنسبة للعقود وليست مخصوصة فقط بخصوص من تلك ما ذكره الشيخ وما نثره من هنا وهناك حينئذ على مائدته في المكاسب وتناوله الأعلام والأعاظم، يمكن حينئذ معالجة تلك الإشكالات التي أوردها السيد الخوي في المخ. أما الإشكال الأول وهو أن خلاف قانون المعاوضة، هذا الإشكال الأساسي لأنه دخل في جيب العامل شيء من الثمن وبعض الثمن في حين أنه لم يخرج من كيسه لا تمام المثمن، لأنه خرج من كيس المالك وصاحب المال ولا حينئذ بعض المثمن، لأنه تمام المثمن يكون على ملك من كان مالكا للثمن اللي هو المالك في البيع، فهنا بعض الربح اللي هو حينئذ بعض الثمن في المعاملة الأخيرة التي ظهر فيها الربح بعض هذا الثمن هو بعض الربح اللي هو بعض الثمن قطعه على ملك المالك، فكيف صار للعامل ولو بهذا الاشتراك فهو خلاف قانون إذن التبعية الذي تقدم. هذا الإشكال جوابه هكذا، وهو إذا تتذكروا مر معكم في المكاسب لو أعطاه أي أعطاه هذا الكتاب مثلا أو أعطاه هذه الصفحة أو أي شيء وكان على ملكه وقال بعه على أن يكون ثمن على أن يكون ثمنه له في البيع، يعني شخص وكله بأنه يبيع له مثلا الكتاب وأن يكون ثمن هذا الكتاب أن ينقدر ثمن هذا الكتاب ابتداء من دون أن يدخل الثمن في كيس المالك الآمر بالبيع، ومن ثم يخرج من كيسه إلى جيب المأمور اللي هو تولى أخذ هذا الكتاب حتى يبيعه، على أن يكون ثمن هذا الكتاب حينئذ له فيه ما يلعب. لا له، ليس له عليه دين ولا يلعب عليه شيء، يعني إذن المأمور الطرف القائم ابتداء حينئذ قال له بع الكتاب وثمنه مثلا لك في الآن، من الآن حينئذ قال له ذلك ابتداء، يعني أشبه ما يكون بعملية الدفع وليس بعملية الرفع، مو أنه بعه لي ومن ثم أخرجه من جيبي وأدخله في كيس كافية، لا، بل ابتداء بعه وبالمقابل يكون الثمن حينئذ لك المقام. هذه فرضية. هلا البعض قد ينظر انه مثلا نوع سبيل الفرض انا شيء تحسب بالبنك قلت لك بيع الكتاب وحط مصريته بالبنك، او حطه عند وكيل الكذائي الوكيل في القابض، او ضعه مثلا في المكان الفلاني، هذا التنظير ليس حينئذ كما ينبغي. ليش؟ لأنه المراد بالجيب أو المراد بالكيس مش الجيب الحس، يعني لما يقال أن الثمن لابد وأن يدخل في كيس من خرج المثمن من جيبه في البيع، ليس المراد بالكيس الكيس الحسي يعني تحط لي بهذا، لا، لو قال حط لي بالبنك أحسبه بالبنك المقدار إذا المعاوضة تم وقد خرج، يعني دخل الثمن في كيس، يعني كيس يعني انه ما يكون تحت سلطانه في البنك، سواء جيبه الحسي او الحساب بالبنك او عند وكيل الفلاني والكذائي حينئذ بالقبض، هذا ليس حينئذ فنيا بالتنظير والتمثيل في البنك، وانما الفني هو هكذا اللي هو هذا المثال الذي اشرنا له مر معكم بالمكاسب المذكر، طلب انه امره ببيع مثلا كتابه على ان يكون ثمن الكتاب له ابتداء، مو أنه يدخل حينئذ الكتاب في جيبه الآمر ومن ثم يخرج من جيبه إلى كيس حينئذ المأمور، بل ابتداء يكون الأمر على هذا النحو، وهو قد خرج الكتاب من كيس الآمر يعني المثمن المعوض، والعوض لم يدخل في جيبه وإنما دخل في جيب المأمور الذي لم يخرج المثمن من كيسه في المأمور، وإذا كل من إذن صح. وجاء الإشكال إنه هذا على خلاف قانون المعاوضة في البيع، لأنه بالمعاوضة بده يصير في عنا مناقلة فيما بين الثمن والبصمة، يعني أحدهما يحتل محل الآخر، إذا دخل في جيبه لابد أن يكون قد خرج ذاك اللي هو قد قابله وعاوضه به أن يكون قد خرج من كيسه في البيع. هذا الإشكال هنالك أشكله، لأن خلاف قانون المعاوضة والمبادلة حينئذ المالية في البين، والجواب كان هو أنه لا يكفي المقام أن يدخل في ما هو تحت السلطان حينئذ المالك، سواء بنحو الرفع أو بنحو حينئذ الدفع في البين. توضيح بشكل أكثر. مرة وهذا اللي أشارنا له ونظرنا فيه، مرة بقول له مثلا بيع لي الكتاب وحط له ثمن، حط لي ثمنه بالبنك، او حط لي بهالكيس الفلاني، او حط لي عند وكيلي الكذائي حينئذ في القبض، هذا لا اشكال حينئذ بانه قانون معاوضه تام في البنك، ما في عليه حينئذ جنس الاشكال في البنك، لوضوح انه ليس المراد بالكيس هو الكيس الحس، بل الاعم من الكيس الحسي ومن كل ما هو تحت سلطان المالك في البنك، وهذا اللي هو امر به البنك، بيع لي هالكل، حط لي الثمن، مره بيجيب له الثمن، مره بيحط له اياه مثلا بحسابه بالبنك، مره بيحط له اياه بالمكان الكذائي، قانون معاوضه تم هنا، ما في عليه حينئذ جنس الاشكال، مره اخرى لا، اساسا لا يدخل في كيسي، وانما يدخل في كيس غير مطلقة، مثلا ما خاص الفرق، بيع لي هذا مثلا الكتاب وثمنه على ان يكون ثمنه مثلا لفلان او لك او الى اخره بالكيفيه الواحده، في حين ان المثمن لم يخرج باذن من كيس هذا الذي لك او لفلان مثلا في البيع، وانما خرج من كيس في البيع. فإذا كيف يتمم لدينا قانون المعاوضة؟ قانون المعاوضة وهو أن يدخل في كيس مش له سلطان على ذلك الكيس، له سلطان على الإدخال في ذلك الكيس، واضح؟ سواء كان ذلك الكيس كيسه أو كان ذلك الكيس والجيب هو جيب الغير، طالما أن الإدخال كان تحت سلطانه، واضح؟ لا أن يكون الكيس تحت سلطانه، هذا فرق بين المطلبين الاثنين. مرة بيكون الكيس تحت سلطانه واضح، بحسبه بالبنك، يعني السيارة طلعت من جيب الثمن اللي يدخل حينئذ بنفس الجيب التي طلعت من السيارة. هل السيارة شوي كبيرة، خلينا نمثل بالمسبحة، المسبحة طلعت من هيدي الجيبة مثلا، الثمن بده يدخل بالمحل اللي طلعت المسبحة منها قطعا، واضح؟ وإنما المراد هو أن يدخل حينئذ الثمن في كيسي أنا. إذا كيسي له عدة، أنا عدة كيس، عندي كيس اللي هو نفس الجيب اللي خرجت الصبحة منه، إذا معاوضة تامة ولا إشكال. مرة أخرى لا، يكون الثمن الكيس هو عبارة عن حسابه بالبنك، إذا بعرف. مرة ثالثة يكون إنه لا، أضعها عند مثلا عند وكيلي في القابض في البنك، إذا أيضا كيس فيها، هذه كلها كيس هي شو إلي أنا فيها، بعدين بجمعها مدري شو، بعدين بعطيه للغير، أو بعدين البنك بيشفطهم إلى آخره، إذا مطلب آخر. ولكنه هل مقدار المعاوضة تمت هون؟ ما في إشكال. هيدي الصورة، صورتنا نحن مش من هالقبيل، لا. ليش؟ لأن بعض الربح سوف يكون للعامل، والعامل ما خرج الشيء من الثمن من المثمن من كيسه لحتى يدخل بعض الثمن في جيبه فيها، وإنما من هذا المثال الآخر. أقول له بع لي هذا الكتاب وثمنه بالكلية حينئذ لفلان من الناس، واضح؟ هذه قالوا أنه هي بعبارة أخرى وكلوا بتوكيله، التوكيل الأول وإذا مر معكم المجلس بيعلي الكتاب، التوكيل الثاني هب ثمن هذا الكتاب لما للغير، وإذا يكون ابتداء توكيل في البيع وانتهاء توكيل برفع ملكية حينئذ الثمن، إخراج حينئذ الثمن من كيسه وإدخاله في جيب حينئذ الآخرين فيه ألف. إذا بعضهم هيك بهالكلام، وعلى هذا الأساس الإشكال حينئذ موجود في المقام ومقامنا أيضا. ليش؟ لأنه فعلا تمام الربح لح يدخل في كيس المالك، ومن ثم بعضه يخرج من كيسه إلى جيب العامل حينئذ في البيت، فيأتي حينئذ الإشكال به أنه ملك ما لا يملك، يعني لم يكن مالكا لا لتمام الربح ولا لبعض الربح حينئذ في البيت، وقد ملكه من الآن حينئذ العامل، فيأتي الإشكال حينئذ. مرة ثانية لا، أنه لا يكون من الشخص توكيلان، يعني من الآمر توكيل للطرف المقابل بتوكيلين، توكيل الأول أو بمعاملتين وبإجرائين، إجراء الأول البيع، والإجراء الثاني هو بيع، عفوا هو هبة ثمن البيع الأول بالنسبة للشخص الآخر فيه، وإنما هو معاملة واحدة، هو بيع الكتاب على أن يكون ثمن هذا الكتاب في كيس البيع. طيب قانون المعاوضة كيف بده يتم في البيع؟ لأن الكتاب لم يخرج من جيب الغير حتى يكون الثمن في كيسي، هذا جوابه كما مر معنا في محل. يكفي بقانون المعاوضة أن يدخل الثمن ولو في كيس أي شخص، سواء كان في كيس من خرج من جيبه المثمن أو في كيس شخص آخر، طالما أن الإدخال تحت في كيس ذلك الغير هو تحت سلطان وتحت سلطنة حينئذ من خرج المثمن من جيبه فيه، سواء كان الكيس هو كيس للمالك وتحت سلطانه أو لم يكن حينئذ من كيس وتحت سلطانه، ولكن كان هذا الإدخال في حينئذ في كيس الغير هو تحت سلطانه. إذا كان هذا الإدخال في كيس الغير تحت سلطانه، المقدار حينئذ يكفي ويفي حينئذ بأن يحقق لنا الغرض من المعاوضة فيه. يعني مثلا لماذا؟ لأن الربح هنا إنما تم بالتجارة اللي هي عبارة عن البيع، وقانون البيع لابد أن نحافظ عليه في المقام. قانون البيع اللي هو المبادلة فيما بين مالين، وأحد المالين يحتل حينئذ مكان المال الآخر، وإذا بلعه ما بيفقد شيء. ولذا البيع كما مر معكم من العقود المضمونة في البيع. ليش؟ صح خرج من كيسي مثلا كتاب أو سيارة أو صبح أو أي شيء في البيع، ولكن دخل شيء آخر عوض عن مالية حينئذ الكتاب فيه. ماليا ما خسر شيء. نعم الخصوصية الشخصية راح، الخصوصية المثلية أيضا، الخصوصية المثلية أيضا راحت في البيع، بس أصل المالية وأصل القيمة بقيت حينئذ محفوظة، بل ربما زادت حينئذ المالية عنده. كان الكتاب يصل مثلا 10 دراهم، هو يحصل على مثلا على 100 درهم، كما لو كان الكتاب مثلا نفيسا في البين وفي تهافت مثلا على هذا الكتاب، مثل مثلا متذكر شروح التلخيص ب82 كنا نتقاتل عليه، يعني نفقش بعضنا لحتى نحصل على نسخة لشروح التلخيص البين. يعني لو اجا واحد وبده يبيعك اياها بكل ما كنت تتقاضاه حينئذ في الحوزة من هدايا كنت تعطيها لحتى حين يدخل فيها، إذا كان مثلا موجود فيها. كذلك الحال هنا، خصية شخصية الله يرحمها، خصية مثلية أيضا شو الله يرحمها، بس أصل المالية والقيمة بتبقى شو محفوظة حين إذن فيها، بل ربما تزداد حين إذن. هل سواء كان على أساس أن يدخل في نفس الكيس الذي خرج المثمن منه، يعني أني طلعت الصبح من هيدي الجيبة فبيدخل الثمن في نفس الجيبة اللي تطلع منها الصبح فيها، هم بتم قانون معاوضة ما في إشكال، أو لا حطه بحسابي بالبنك أو حطه عند وكيلي في القابض، هيدا أيضا قانون معاوضة محفوظ، أو لا هذا ولا ذاك، بل حطه عند شخص أساسا لم يخرج المثمن من كيسي ومن جيبه، أنه خرج من جيبه، عند شخص يكون هذا الوضع عند ذلك الشخص الآخر هو تحت سلطانه، المقدار كان إذن يكفي ويفي كان إذن به الغرض في البين. يعني مش بحاجة إلى وضع ورفع في البين، بل يكفي أن يكون لدينا دافع. كيف؟ إلى وضع ورفع، يعني إلى أن نضع الثمن، يعني خرجت المسبح من جاي بيدخل المثمن خرجت المسبح الصبح اللي هي المثمن من كيس، فدخل الثمن في جيبي، وبعدين بيخرج من جيبي إلى كيس مثلا الشخص الآخر، لا بل ابتداء على نحو الدفع، لا على نحو الوضع والرفع فيه، على نحو الدفع، أنه ابتداء هذا الثمن عقيل لفلان إذا فيه المقدار يفيه إذن بقانون المعارضة والمبادلة فيما بين مالين، يدخل في كيس وفي جيب كثير منه، يدخل في كيس الغير الذي لم يخرج المثمن والمعوض من جيبه، ولكن بأمر وبسلطان، يعني تحت سلطان هذا أيضا في المقام يكفينا ولا نحتاج إلى أزيد من ذلك. هذا اللي مرنا لا ما هذا ما مر معهم في محله في الفضول، الفضول بشكل عام أحد المشكلات الأساسية في من باع ثم ملك، هذا الإشكال. يعني هو بالغاصب ما بيدخل تحت سلطان، وبالتالي قانون معوض ما بيتم. شو الإشكال بالفضول؟ الإشكال في الفضول إنه فيما لو باع لنفسه، مش باع عن المال، باع لنفسه بس هو بزعم إنه هو شو المالك، صوريا هو المالك بس واقعا وجدا يعني ما في إرادة جدية في البيان، حتى لو كان مريدا حينئذ جدا، ولكنه في الواقع إلا عدة صور كما مر معكم في محله بالنسبة إلي البيع الفضولي. الكلام شان فيما لو باع ثم ملك، البيع كان ببيع هو حينئذ عن الغير، وحين الإجازة كان هو حينئذ المالك، أبان البيع المالك للعين كان شخص، وأبان الإجازة كان مالك حينئذ عين شخص آخر شيء، هناك في التكليف. أما بالغصب أساسا ما حد ادعاه وزعمها. ليش؟ لأنه لو خصبت واجتمعت الكرة الأرضية على أنه هذا صار ملكا لي حينئذ في البيع، والشارع ما أقر حينئذ ملكيته، قانون معاوضة ما بيتمش حينئذ في البيع، كما مر معكم في محله بالغصب بيصير تحت تصرف مش تحت سلطان الشارع، فرق بين التصرف. هل خصبت هذا صارت مثلا عيد المسجلة صارت تحت إيدي تحت تصرف واضح، تصرف التكوين، وأما السلطنة الشرعية والسلطنة القانونية مش تحت سلطان كده القبيلة، ما حدا كده واضح. هو هذا حاصل المطلب الأول. وإن شئتم قلت بعبارة أخرى أن قانون المعاوضة وهو أنه لا بد للثمن أن يدخل في كيس من خرج من جيبه المثمن، هذا القانون صح بيحقق حينئذ مفهوم المعاوضة، بس هذا حينئذ القانون شرع لأجل من؟ المالك، حتى ما بضيع ما يضيع ماله. وإلا مثلا بيجي السلطان سلط بحط إيده على مال الغير، فيخرج حينئذ المال اللي هو المثمن في البين اللي هي الأرض مثلا أو الجارية أو الدابة الفارهة، حينئذ تخرج من ملك من؟ تخرج من كيس مثلا الغير، والثمن يدخل في جيب من لم يخرج المثمن من كيس، لأنه خرج من كيس المسكين اللي أخذ منه مثلا هذه الدابة أو الفارهة أو تلك الجارية أو تلك الأرض، ودخل الثمن حينئذ في كيسه. قانون المعاوضة هي مسألة عرفية وصدق حينئذ عرفية، مضافة إلى أنه شيء لغرض ولصالح من؟ المالك الذي رفع اليد بالمبادلة عن الخصية الشخصية والمثلية وأبقى على حينئذ المالية وعلى القيمة، ما رفع يده حينئذ عن قيمة هذه الحي، سواء بما يعادلها عرفا أو أزد أو أنقص، البيع قد يكون بيع بزيادة أو بأرقام حسب، هو محتاج جدا للمال يمكن يبيع بأنقص، هو مش محتاج ولكن مثلا هذا المعوض ثمين ونفيس حينئذ جدا في البيع يبيع بأكثر، أو لا قد يكون حينئذ تولي وأنه بنفس رأس بنفس القيمة السوقية التي تلك العين ببيعها، هذا كله يكون محقق في البين بلا أي إشكال. قانون المبادلة هو شرع محافظ حتى نحافظ عرف بحسب الصدق العرفي على المعاوضة حينئذ في البين، بس شرع لأجل المالك. معنى شرع لأجل المالك يعني حفظا وصونا حينئذ لمال المالك، مش يكون تحميلا على المالك، يعني رغما عن أنف المالك. صح؟ المالك ما في يعمل شيء حينئذ خلاف قانون المعاوضة، واضح؟ ما في يعمل شيء خلاف قانون المعاوضة، ولكن إذا كان قانون المعاوضة لا يأبى ذلك الشيء لا بأس. إذا كان الإدخار في ملك الغير تحت سلطان المالك إذا بكفي بقانون المعاوضة، رغم أن حينئذ المثمن والمعوض لم يخرج من كيس حينئذ ذلك الغير حتى يدخل في جيبه ذلك العوض وذلك حينئذ بكفي أنه تحت سلطان المقدار، مش أن يكون كيس الغير تحت سلطان، إلا الإدخال في كيس الغير هيدي الحصة الحدوثية، فتحة البيت أن تكون حينئذ تحت سلطان من خرج من كيسه الثمن هالمقدار حينئذ يكفي، أزم هذا حينئذ لا يشترط فيه البيت. يعني بعبارة أخرى لابد وأن نوسع في هذا الكيس، يشمل الكيس الحسي اللي هي الجيب اللي خرج المسبحة منها بيدخل الثمن فيها، تدخل المسبحة من الجيب تدخل 10,000 بنفس 10,000 بنفس الجيب اللي خرجت منها، أو لا بحسب بالبنك أو لا هذا ولا ذاك لوكيله أو حط لي إياهم بالمكان المعين دس لي إياهم مثلا في المكان الفلاني، المقدار أنك إذا ما كان تحت أمره حينئذ يكفي، سواء كان ذلك الشيء تحت سلطانه مثل حسابه بالبنك او عند وكيله او يحط لهم بيخبرهم من مكان المخدر حينئذ يكفي. يكفي في قانون المعاوضه بل يكفي في القابض كما مر معكم في محل، لو بعدين تلف ما في حينئذ يضمنه حينئذ انت قلت لي حط بس ليهم تحت التراب في المكان الكذا اي وانا دسيتهم، اجى السارق وسرقهم او اجت شتت ماي وكان حينئذ كان ورقا لم يكن درهما ولا دينارا في البين واتلف حينئذ هذه ما بتحمل حينئذ اي مسؤوليه، واضح. او لا هذا ولا ذاك بل كان ملكا للغير وكان كيسا للغير وكان جيبا للغير ولكنه كان بامر مني وكان هذا الادخار في جيب الغير حينئذ تحت سلطاني أنا الذي خرج من جيبي المعوض المقدار حينئذ يكفي في البيت، ولا نحتاج إلى أزيد من ذلك. يعني لا يكون قانون المعاوضات تحديد يعني لم يشرع على المالك وإنما شرع لأجل المالك البين حفظا حينئذ لمال المالك. فإذا كان المالك يعني القاضي راضي فحينئذ أذن المقضاة لا نحتاج في المقام. نعم أن لا يكون ما يأتي به على خلاف قانون المعاوضة، هو مش على خلاف قانون المعاوضة، أن يدخل في كيس الغير. يعني مثلا بهيد اللي مرت معكم بالمكيس، ليش بده أنه وكله وكالتين، توكيل بالبيع وتوكيل بهبة الثمن اللي بيحصل عليه من خلال البيع بأن يهبه لذلك الغير؟ لا، وإنما توكيل واحد حينئذ في البيع واضح غايته الثمن. مرة بيكون في وضع ورفض بوضعه بجيد يدخل في ملكي وتحت سلطانه ثم يخرج من ملكي إلى ملك الغير في البيع بهي الهبة، وهذه بحاجة إلى توكيل آخر غير التوكيل حينئذ بالبيع. أو اللي هو هذا وضع ورفع، أو لا ابتداء يكون باب الدفع فيه، كما أن لي سلطان على الرفع انتهاء، لي سلطانا على الدفع ابتداء بأن لا يدخل أساسا في ملكي بل يدخل ملكي. هذا الإدخال في ملك الخير إذا ما كان تحت سلطاني يفي حجزا بغرض المعارضة وبقانون المبادلة فيما بين مالين، وأزل من المقدار حينئذ لا نحتاج في المقام. هذا ملخص حينئذ ما يمكن أن يقال بالنسبة لقانون المعارضة والمبادلة فيما بين مالين في الحكم. واضح سواء يعني تحت كما أن لي رفع اليد عنه يعني رفعه عن ملكي بإدخاله في ملك غير، لي أيضا دفع حينئذ هذه الملكية ابتداء بدل أنه يدخل في كيس، ابتداء يدخل في كيس الغير. إذا كان هذا الإدخال في كيس الغير تحت سلطاني بحقق الغرض ويحقق مفهوم المعاوضة فيما بين المالين فيه. أم قانون التبعية اللي هو إلى القانون الثاني، وهو أن يملك العامل بعض الربح اللي هو نماء لرأس المال في البيت، واضح؟ فهذا خلاف قانون التبعية، أنما للأصل في الملكية فيه. هذا جوابه أيضا واضح في المقام، لأن قانون التبعية هو قانون اقتضائي، يعني لو لم كذا فهذا بيقتضي. يعني إذا تركنا حينئذ هذا الأصل اللي هو عبارة عن المال، تركنا بلا ما أن ندخل على أي شيء آخر، إذا حصل له نماء، يعني افترضنا هذه الألف ليرة، افترضنا هذه فرخت منها لحالها مثلا في نحبة، هلأ كيف التفريخ لحالها؟ مثلا عصير الفرض كانت اليوم الألف ليرة مثلا تعادل سنت، مثلا غدا صارت الألف ليرة تعادل مثلا 100 سنت، يعني عبارة عن شو، عن دولار واحد، واضح؟ هيدا حينئذ ارتفاع في القيمة السوقية حينئذ للألف ليرة فيه. هيدا الارتفاع في القيمة السوقية للألف ليرة هيدا نماء بالنسبة للألف ليرة، والزيادة حينئذ في القيمة السوقية للألف ليرة. هيدا واضح أن قانون التبعية، من كان مالك للألف ليرة قبل ما كانت تساوي سنتا هو نفسه الذي مالك الألف ليرة تساوي 100 سنت، يعني عودة 99 سنت هودي دخلوا في كيس من كان مالك للأصل اللي هو الألف ليرة. فالنماء وهو الزيادة القيمية والزيادة المالية بتكون تابعة في الملكية لمالك يعني إذن الأصل فيها، هذه فيها زيادة. مرة أخرى لا، الزيادة اللي هي نتيجة التكسب، نتيجة أنه اشترى بأقل حينئذ السيارات وباعها بأزياد، صار في عندنا حينئذ هذا النماء والزيادة فيه. أيضا مقتضى الأمر حينئذ يعني لو خلي النماء وطبعه ولم يدخل عليه أي عامل حينئذ آخر، النماء تابع للأصل في الملك، مثل السماء، مثل مثلا جاء مثلا ب مثلا بحيوان نجيبه بعضه مثلا 10 كيلو، هلأ صار عنده 20 كيلو أو 25 كيلو، أو لا جاءه مثلا ب جاء بدجاجة واحدة جيب البيض وهذا البيض رجع جيب جيب شو الأخير، هيد النماءات والتوارد الذي يكون في المقام يرجع حينئذ المالك له هو المالك ليه. الأصل بلا، هذا هو قانون التبعية في الفهم. لا يعني قانون التبعية حينئذ الحد من سلطنة المالك على ماله. قانون التبعية هو شرع لأجل المالك، أنه لو خلي هذا النماء وطبعه لكان تابعا في الملكية لمن كان مالكا للأصل فيه. فلو أدخل فيه أي شيء آخر هذا الإدخال برضا من المالك وبإذن من المالك، بل كان تحت سلطان حينئذ المالك، هذا لا يكون على خلاف قانون التبعية فيه المالك. بل حينئذ يحفظ قانون، يعني لولا القيد، لولا الشرط في المالك، لولا إقحام ما هو تحت سلطان المالك وبإذن المالك وبشرط من المالك ورضا من المالك، قانون التبعية يقول لك أنه تمام الربح يكون على ملك المالك اللي هو مالك حينئذ للأصل. فإذا أدخلنا حينئذ هذا الشرط، هذا الشرط لا يكون هو على خلاف قانون التبعية، بل بيأكد قانون التبعية بتوضيح مفصول سوف يأتي إن شاء الله. مضافة إلى أن هذا الإشكال لا يرد على مثل العامر وعلى مثل السيد البروجردي رحمة الله عليه، اللي قال أن الشركة فيما بين المالك والعامل بالأصول، المالك بيقدم حينئذ رأس المال والعامل بيقدم حينئذ منفعة العمل، هيدا إله مالي وهيدا إله مالي. صب منفعة العمل في رأس المال هي العاطف الناتج، الناتج لم يكن نماء فقط وفقط لرأس المال، بل كان نماء لرأس المال ولذا حط هيدا رأس المال ألف سنة ما مش لح يخلف، إنما بيولد وبيعطي نماء في البين إذا ما صبت منفعة العمل حينئذ في البين. فبالتالي هذا الإشكال على التقدير سوف لا يأتي، وإنما على التقدير الأخرى هو أن يكون حينئذ النماء والربح خالص حينئذ لوجه رأس المال، والعمل بمثابة الشرط المقرب للمسافة، يعني التجارة والعمل من عامل ومنفعة العمل التي تصب في رأس المال تقرب المسافة بين رأس المال والنماء والناتج والربح حينئذ الحاصل فيها، يعني يكون مسافة الشرط الذي يقرب المسافة بين المقتضي اللي هو رأس المال المقتضي اللي هو الناتج والربح في البيع، فيكون النماء تابع في الملكية لمالك حينئذ رأس المال اللي هو المالك على ما سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله.